موضوعا، سواء كان لفظا او سواء كان دالا بالدوال الاربع، كل ما وضع ليدل على شيء يسمى موضوع، سواء كان لفظ كما في زيد، زيد يقال له لفظ موضوع، وهكذا الذي يدل باحدى الدوال الاربع، العلامة في الشارع او الخط يقال له انه موضوع، لان الواضع وضعه لاجل ان يدل على شيء اخر. فالمراد من الموضوع كل ما دل بالدلالة الوضعية، سواء كان لفظا او لم يكن لفظا. لكن المراد في المقام هل انه مطلق الموضوع؟ حينما عبر الماتن الموضوع ان قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى، هل المراد في عبارة الماتن هو مطلق الموضوع لفظا كان او غيره، او ان المراد في عبارة الماتن هو خصوص اللفظ الموضوع فلا يشمل ما دل بالدوال الاربع غير الالفاظ، ما هو المراد منهما؟ المحشي اجاب عن ذلك، قال ان الموضوع وان كان بحسب الاصل يصدق على كل ما دل بالدلالة الوضعية لفظا كان او غيره، الا انه في المقام يراد منه خصوص اللفظ الموضوع، ولا يراد من الموضوع في المقام في عبارة الماتن مطلق الدال بالدلالة الوضعية لفظا كان او غيره، بل المراد منه خصوص الموضوع من الالفاظ، يعني الدال بالدلالة الوضعية اللفظية لا مطلقا. عليكم السلام. فكأن المحشي يريد ان يقول او يريد ان يشير الى ان ال في الموضوع، ال الداخلة على الموضوع في عبارة الماتن، ال للعهد الذكري، ال العهد الذكري التي تقدم الكلام عنها وتقدم البحث عنها. قال دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. سابقا الماتن كان يتحدث عن الدلالة الوضعية اللفظية، قدم ان الدلالة الوضعية اللفظية هي الدلالة المقصودة وهي الدلالة المبحوث عنها في المقام. فالمحشي بتفسيره هذا اشار الى ان ال الداخلة على الموضوع هي ال للعهد الذكري، لذلك قال قوله والموضوع اي اللفظ الموضوع لا مطلق الموضوع لفظا كان او غيره. ثم ان لفظ الموضوع كما تعلمون قسمان، مفرد ومركب. اما المركب فما اجتمعت فيه امور اربعة، اللفظ المركب هو الذي تجتمع فيه شروط اربعة وامور اربعة. الشرط الاول ان يكون اللفظ مركبا، يعني ان يكون اللفظ ذا اجزاء، ان يكون له اجزاء متعددة، ان يكون اللفظ مركبا، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون نفس المعنى مركبا، نفس المعنى له اجزاء متعددة. الشرط الثاني ان يكون نفس المعنى مركبا، يعني نفس المعنى ان يكون له الاجزاء متعددة. الشرط الثالث ان يدل جزء اللفظ على جزء المعنى. الشرط الرابع والاخير ان تكون هذه الدلالة مرادة، ان تكون دلالة اجزاء اللفظ على اجزاء المعنى دلالة مرادة. فاللفظ المركب اذا ما اجتمعت فيه هذه الامور الاربعة فهو له صورة واحدة، كما كان التصديق له صورة واحدة، بخلاف المفرد. المفرد هو الذي ينتج من انتقاض كل شرط شرط من هذه الشرائط الاربعة، فاللفظ المفرد تكون له صور اربعة، بخلاف المركب لا تكون له الا صورة واحدة حاصلة من اجتماع هذه الشرائط الثلاثة. فالمفرد مثلا منه ما كان لفظه بسيطا، كما في همزة الاستفهام، همزة الاستفهام لفظ ليس بمركب، فانتقض فيه الشرط الاول من شرائط المركب. ومنه ما انتقض فيه الشرط الثاني بان يكون نفس المعنى بسيطا، كما في لفظ الجلالة، لفظ الجلالة لا لفظ مفرد لأن معناه ليس بمركب، أو كان اللفظ مركب والمعنى مركب إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى، كما في لفظ زيد، لفظ زيد مركب من الحروف الثلاثة، وهكذا معنى زيد له زيد الذات الخارجية المشخصة في الخارج أيضا مركبة لها أجزاء خارجية متعددة، إلا أن جزء اللفظ الزاي مثلا لا يدل على جزء المعنى كرأس زيد مثلا، لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى. وقد يكون المختل في اللفظ المفرد هو الشرط الأخير، الشرط الثالث مثلا زيد. أكو مثال آخر هم راح نتعرض له إن شاء الله بالتفصيل، كما في عبد الله علما، لفظ عبد الله العلم حال كون علم لا صفة حال حال زيد، لا فرق بين عبد الله العلم وبين زيد العلم من حيث أن كل منهما مفرد بحسب قواعد المنطق، لأنه عبد الله عبد الله وإن كان مركب، اللفظ مركب والذات مركبة المعنى مركبة، إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى. الشرط الرابع إذا اختل، كما لو كان هناك اللفظ مركب والمعنى مركب وهناك دلالة، هناك دلالة لجزء اللفظ على جزء المعنى، إلا أن الدلالة لا تكون مقصودة ولا تكون مرادة، كما لو سمي شخص، كما لو سمي فرد من أفراد الإنسان بالحيوان الناطق، إذا سمي فرد من أفراد الإنسان بالحيوان الناطق يكون الحيوان الناطق كلفظ مركب والمعنى مركب، فتحقق الشرط الأول والثاني، جزء اللفظ أيضا يدل على جزء المعنى لأن هذه الذات الخارجية مؤلفة من الجنس والفصل من الحيوانية والناطقية، وجزء اللفظ يدل على جزء المعنى، إلا أن هذه الدلالة دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى غير مقصودة وغير مرادة للدلالة على العلمية. هذا راح نتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله، عبد الله حال كونه علم والحيوان الناطق حال كونه علم. إذن هذا إجمال تقسيم المفرد والمركب. تفصيل الكلام يقع في أبحاث ثلاثة أو نقاط ثلاثة. البحث الأول أو النقطة الأولى في الخلاف المشهور والمعروف الذي يذكر في كتب المنطق وفي كتب الأصول، من أنه هل أن الدلالة تابعة للإرادة أم أنها ليست بتابعة للإرادة. هذا بحث يعنون بهذا العنوان، أن الدلالة تابعة للإرادة أو ليست بتابعة للإرادة، بحث مهم ويذكر في أكثر من كتاب. يعني أن الدلالة لكي تتحقق ولكي توجد، هل يشترط فيها قصد المستعمل لتحقق الدلالة؟ يعني حتى يدل لفظ زيد مثلا على هذه المعنى المشخصة في الخارج، هل يشترط في تحقق الدلالة قصد المتكلم إحضار المعنى في ذهن السامع؟ هل يشترط إرادة الدلالة من قبل المتكلم حتى تتحقق الدلالة في الخارج، حتى تتحقق دلالة زيد، دلالة لفظ زيد على معناه الخارجي؟ هل الدلالة تابعة للإرادة أو ليست الإرادة بتابعة للإرادة؟ الجواب عن هذا السؤال أنه هناك خلاف على قولين. القول الأول للمتقدمين، المتقدمون قالوا بأن الدلالة، أصل البحث واضح هذا، إحنا شنو نريد نبحث؟ واضح هذا قبل أن نجاوب. أي هو نقول أصل الدلالة تتحقق من دون إرادة؟ لو ما تتحقق شنو اللي يعتبر في تحقق الدلالة؟ لا تتبنى هسه، لا تختار رأي، بس أي هو قاعد أحسن، هو قاعد أقول أنه هاي الدلالة، دلالة لفظ زيد على معناه الخارجي، هاي تتحقق لا بشرط ولا باعتبار قصد المتكلم لتحقق الإرادة، لو حتى تتحقق الإرادة لابد من وجود قصد عند المتكلم في تحقق الدلالة. الدلالة تحتاج إلى إرادة من قبل المتكلم، تحتاج إلى قصد من قبل المتكلم لإحضار المعنى في ذهن السامع، لو ما تحتاج. واضح هذا؟ واضح هذا أخواني؟ الاختلاف على قولين في هذه المسألة. المتقدمون قالوا بأن الدلالة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تحققت هناك إرادة من قبل المتكلم لإحضار المعنى في ذهن السامع، كما في اللفظ المشترك مثلا. اللفظ المشترك لفظ عين، المتكلم حينما يتلفظ بلفظ عين لا يحضر في ذهن السامع إلا المعنى الذي قصده المتكلم، فما لم يقصد المتكلم معنى من المعاني، واحد من المعاني المتعددة، لا يمكن أن يحضر في ذهن السامع. يعني حينما يتلفظ السامع المتكلم بلفظ عين، إذا لم يقصد واحدا من هذه المعاني لا يحضر هذا المعنى بالخصوص في ذهن السامع. السامع ما يمكن أن يفهم من لفظ عين هذا العين عين الركبة أو عين الماء أو عين الذهب أو غيره من المعاني المتعددة. وهكذا لفظ الجون لا يمكن أن يفهم منه السامع معنى بخصوصه ما لم يكن هناك إرادة من المتكلم لإحضار معنى في ذهن السامع. إذن القول الأول يقول باشتراط القصد واشتراط الإرادة في تحقق الدلالة. الدلالة ما تتحقق إلا إذا كان هناك إرادة وقصد لهذه الدلالة. هذا القول الأول. القول الثاني، المتأخرون قالوا بأن الدلالة ليست بتابعة للإرادة. الدلالة لكي تتحقق لا يعتبر فيها أكثر من العلم بالوضع. إذا علم بالوضع، إذا علم بأن لفظ زيد مثلا وضع لهذا الشخص، مجرد أن يتصور الإنسان، مجرد أن يتصور السامع لفظ زيد ينسبق ذهنه مباشرة وقهرا إلى ذلك الشخص الخارجي من دون ارتباط للدلالة بالإرادة، سواء كان هناك إرادة أو لم تكن هناك إرادة، كما لو سمعه من النائم أو سمعه من الجهاز أو سمعه من الحاسبة. مجرد أن يسمع، مجرد أن يلتفت السامع ويتصور السامع لفظ زيد ينسبق ذهنه إلى وجود ذلك المعنى المشخص في الخارج من دون اعتبار للإرادة وللقصد. من هنا إذا أطلق اللفظ المشترك، إذا أطلق اللفظ المشترك حضر في ذهن السامع كل المعاني المشتركة الملتفت إليها، سواء قصد أو لم يقصد. وإن كان المتكلم أحيانا حينما يطلق اللفظ المشترك لا يريد إلا معنى واحد. عادة المستعمل حينما يستعمل اللفظ المشترك لا يريد إلا معنى واحد، بل قيل بامتناع استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. فإذا كان يمتنع استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، فالمتكلم دائما يريد معنى واحد، ومع ذلك السامع يفهم كل المعاني ما لم تكن هناك قرينة دالة على معنى من المعاني. ليس ذلك إلا لأجل عدم اعتبار الإرادة في الدلالة. المتكلم يريد معنى واحد، في حين أن السامع إذا سمع بلفظ العين تحضر في ذهنه كل المعاني التي وضع لها لفظ العين. ليس ذلك إلا لأجل عدم اعتبار الإرادة في الدلالة. السامع يريد معنى المتكلم يريد معنى واحد، في حين أن السامع تحضر في ذهنه كل المعاني. هذا شنو معناه؟ معناه أنه الدلالة ما لها علاقة بالإرادة، لأنه لو كان لها علاقة بالإرادة لانتقل ذهن السامع إلى خصوص المعنى المراد، والحال أنه لا ينتقل ذهنه إلى خصوص المعنى المراد إلا لقرينة. أنا الآن هسه في داخلي إذا أقول عين ومرادي فد واحد من المعاني، ما راح أكشف عنه، مرادي فد معنى. الآن أنا من أتلفظ بلفظ عين، أنتوا جنابكم يحضر بذهنكم خصوص هذا المعنى اللي أنا قاصده؟ تحضر كل المعاني، حضور كل المعاني دليل على عدم دخالة الإرادة في الدلالة. الدلالة تداعي معاني، تصور اللفظ يلزم منه تصور المعنى. العالم بالوضع الذي يعلم بوضع لفظ الكتاب، لفظ الكتاب لهذا المعنى الخارجي، سواء أنا كنت قاصد لإحضار المعنى أو لم أكن قاصدا لإحضار المعنى حينما أتلفظ بلفظ الكتاب، السامع قهرا يحضر في ذهنه هذا المعنى. إذن الدلالة ليست بتابعة للإرادة على هذا القول الثاني. واضح هذا؟ واضح شيخنا؟ اتضح حتى محل الاختلاف والنزاع.
الأول أن يكون للفظ جزء، الثاني أن يكون لمعناه
جزء. الثالث أن يكون جزء لفظه، أن يدل جزء لفظه على جزء معناه. الرابع أن تكون هذه الدلالة مرادة، فبانتفاء كل من القيود الأربعة، يعني كل واحد من القيود الأربعة يتحقق قسم من المفرد، فالمركب قسم واحد والمفرد أقسام أربعة. الأول أقسام المفرد، ما لا جزء للفظه نحو همزة الاستفهام. الثاني ما لا جزء لمعناه نحو لفظ الله. الثالث ما لا دلالة لجزء لفظه على جزء معنى، يعني أكو جزء لللفظ أكو جزء للمعنى لكن دلالة ماكو، نحو زيد وعبد الله، حال كون عبد الله على من. الرابع ما يدل جزء لفظه على جزء معنى، أكو دلالة خلاف عبد الله وخلاف زيد لكن هذه الدلالة غير مقصودة، كالحيوان الناطق علما للشخص الإنساني. ثم قال قوله إما تام. إلى الآن عرف المحشي المركب وعرف المفرد وذكر صورة المركب وذكر صور المفرد. الآن شلون افهمنا أن المحشي ذهب إلى القول الثاني، قول المتأخرين، في أن الدلالة تابعة للإرادة أو ليست بتابعة للإرادة؟ المحشي قلنا أنه ذهب إلى القول الثاني وأن الدلالة ليست بتابعة للإرادة، بل أن الدلالة تتحقق أراد المتكلم أو لم يرد المتكلم. الدليل والمنبه على أن المحشي تبنى القول الثاني هو اشتراطه للشرط الرابع. لماذا؟ لأنه لو كان الدلالة تابعة للإرادة بحسب نظر المحشي لكان اشتراط الشرط الثالث يغني عن الشرط الرابع. احنا إذا قلنا أن الدلالة تابعة للإرادة يعني أن الدلالة لا تتحقق ما لم تكن هناك إرادة، فحينما تتحقق الدلالة معنى أن هناك إرادة. إذا تحققت الدلالة وإحنا نشترط في تحقق الدلالة وجود الإرادة، هذا شنو معنى؟ معنى أنه هناك إرادة قد حصلت قبل حصول الدلالة. فالشرط الثالث اللي هو تحقق الدلالة يعني قبل تحقق الشرط الثالث أكو هناك إرادة. فإذا كان هناك إرادة لا داعي لأن يأتي المحشي ويشترط الإرادة بالشرط الرابع. إذا كان المحشي يذهب إلى القول الأول تبعية الدلالة للإرادة لكان الشرط الرابع شرطا زائدا مستدركا لا حاجة إليه. ليش لا حاجة إليه؟ لأن تحقق الدلالة موقوف على تحقق الإرادة، فبعد ماكو داعي أنت تشترط بعد أن اشترطت الدلالة، بعد ماكو داعي تجي تشترط في مرتبة رابعة تشترط تحقق الإرادة. ليش؟ لأنه الدلالة إذا تحققت تكون الإرادة قد تحققت سابقا. واضح لو لا؟ واضح؟ احنا عندنا أربع شروط، الشرط الأول تحقق، الشرط الثاني تحقق، الشرط الثالث شنو؟ الدلالة جزء اللفظ على جزء المعنى. الدلالة إذا استبطنت الإرادة يعني شنو؟ يعني أن الدلالة إذا توقفت على الإرادة كما هو مبنى المتقدمون قالوا بأن الدلالة تابعة علما للإرادة، يعني دلالة ما تتحقق إذا ماكو إرادة. إذا تحققت الدلالة يعني أكو إرادة، فإذا تحققت الدلالة تحققت الإرادة. ليش؟ لأنه الدلالة مشترطة بالإرادة، فإذا أكو دلالة يعني شنو؟ يعني أكو إرادة. يعني إحنا من نحكم على الصلاة بأنها صحيحة يعني شنو؟ يعني أكو وضوء، وإلا لو كان ماكو وضوء لحكمنا على الصلاة بالبطلان. فإحنا من نقول الحمد لله تحققت الإرادة وإحنا نشترط في تحقق الدلالة وجود الإرادة، فإذا قلنا الحمد لله أكو دلالة معناه أكو إرادة. فإذا أكو إرادة شنو معنى يجي المحشي يشترط شرطا رابعا اللي هو شنو؟ أن تكون هذه الدلالة مرادة. نقول له أنت تذهب إلى أن الدلالة متوقفة على الإرادة، وقد قلت بالشرط الثالث بتحقق الدلالة، يعني تحققت الإرادة، فبعد ماكو داعي تجي في مرتبة أخرى تشترط الإرادة. فإذا اشتراط الإرادة بعد تحقق الدلالة عند المحشي دليل على أن المحشي لا يعتبر الدلالة تابعة إلى الإرادة، بل قد تتحقق الدلالة مع الإرادة وقد تتحقق الدلالة من دون إرادة. من هنا نحتاج إلى شرط رابع، أن تكون هذه الدلالة مقصودة. واضح؟ واضح موالية؟ أكو سؤال على هاي النقطة؟ شيخنا واضح؟ مو واضح؟ منو المتقدمين؟ اشتراط الإرادة تحت الحاصل.
أي.
هذا على رأي منو؟ على رأي المتقدمين. مو؟ فإذا لما يلزم هذا اللازم الفاسد، نقول إذا كل من يشترط شروط أربعة في تحقق المركب هو باني على أن الدلالة لا تتوقف على الإرادة، وإلا لو كانت الدلالة متوقفة على الإرادة وقد اشترط في الشرط الثالث تحقق الدلالة، بعد لا داعي ولا معنى لأن يأتي ويشترط الإرادة. نقول له الإرادة تحققت في ضمن الدلالة، في ضمن الشرط الثالث، بعد أنت ليش إجيت تعبت نفسك وسويت شرط رابع؟ إذا نفهم من هنا من هذا ممن يشترط الشرط الرابع أن القوم قائلون بأن القوم قائلين بقائلون بعدم اشتراط الدلالة بالإرادة. واضح هذا شيخ حسام؟ واضح. منو؟ شنو الفائدة منه؟ بناء على شنو؟ بناء على أن الدلالة ما متوقف على الإرادة. بالعكس، الإشكال يرد على القول الأول. إذا قلنا أن الدلالة متوقفة على القاف وعلى الإرادة، نقول له بعد أنت ماكو داعي تشترط شرط رابع. ماكو داعي تشترط شرط رابع. يعني ممكن أن يجي واحد يشترط الصلاة وبعد ذلك يشترط الوضوء. نقول له أنت من قول الصلاة يعني في ضمنها أكو وضوء. فأنت طالما تقول بالدلالة متوقفة على الإرادة وتحققت عندك الدلالة، يعني تحققت عندك الإرادة، بعد ماكو داعي تجيب شرط رابع تشترط به الإرادة. الدلالة مو الدلالة، المركب. اي تقبل يشرح سؤالك؟ هو ذا المات الموجود بعد ما ترجع. المحشي ما يشترط. لا، هو ذكر شرط جديد، يقول احنا افرض المركب ما يتحقق الا بعشرة شروط. هم عندهم تعريف للمركب، المركب لابد ان يكون به اجزاء لللفظ، فشيء جديد يعني اشترطناه غير الدلالة. ورا ما تحققت الدلالة احنا نشترط فشيء جديد. هم عندهم اصطلاح في المركب لا يتحقق الا بهذه الشروط الاربعة، اللي يشترط بالدلالة وجود الارادة والقصد. بعد نقول له اسه شرط رابع ما تحتاج، اسه مجرد ان تكون دلالة يعني شنو؟ يعني ارادة. اما المتأخرون اللي ما يشترطون في تحقق الدلالة القصد، نقول لهم ايه انتو تحتاجون ان تشترطون شرطا رابعا. واضح انت سيدنا؟ واضح. اكو سؤال على هاي النقطة شيخنا؟ هاي نقطة مهمة رجاء، يعني خلي تتضح حتى ذا نقضي وقتنا فيه. شيخ علي واضح هاي النقطة؟ المركب بعد تكون تتحقق بكل الشرائع.
لا، هسه انت لما تمرق انت امثل عليه، كل اخر جاي انت مثلا عندك استخدام
بلي اي مو راح يجي يقسم، هو راح يقسم المركب مركب تام ومركب ناقص، والمركب التام انشاء وخبر، والمركب الناقص وصفي وغير وصفي، وراح هناك يذكر الامثله كل الامثله هناك راح يذكر. لا هو سبك العبارة يقتضي هيجي يكون يقول فمو مو من يجي عدد الشروط يقول اللفظ إلى جزء المعنى إلى جزء أكو دلالة دلالة مقصودة، بس من يجي يبين بعبارة واحدة مو بشروط متعددة يقول إن أريد الدلالة إن أريد الدلالة بجزء اللفظ على جزء المعنى، بعد إحنا راح نتعرف على الشرائط من خلال سبك عبارته. العبارة تقتضي هيجي يذكرها، مو فد نكتة علمية يعني دعنا. لا 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 ما بس هو يعني اكو فد شبه ترتب طبعي، يكون اللفظ الى جزء، يكون المعنى الى جزء، يكون اللفظ جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، ان تكون هذه الدلالة مرادة. النقطة الثانية او البحث الثاني في بيان كون عبد الله، في بيان كون عبد الله وبيان كون حيوان ناطق، حال كون كل منهما علما أنهما مفردا، أن عبد الله العلم مفرد وأن حيوان ناطق العلم أيضا مفرد. أما عبد الله فاللفظ وإن كان أما عبد الله فاللفظ وإن كان مركب والمعنى الموضوع له هو الذات اللي موجودة في الخارج أيضا مركبة، إلا أن الشرط الثالث مختلف في عبد الله العلم، الشرط الثالث مختلف. ليش دائما نقيد بالعلم؟ لأنه عبد الله الوصف حينئذ راح يكون شنو؟ يكون مركب، اللفظ إلى أجزاء، المعنى إلى أجزاء، الألفاظ أجزاء الألفاظ تدل على أجزاء المعنى، وهذه الدلالة أيضا مرادة فيكون مركب. أما عبد الله العلم فاللفظ وإن كان مركب والمعنى وإن كان مركب، إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى تماما. عبد ولفظ الجلالة في عبد الله كالزاي والياء والدال في زيد، إلا بفارق بسيط مو مؤثر في المقام، وهو أن أصل الزاي يختلف عن عبد وعن لفظ الجلالة، وهكذا الياء والدال يختلفان بأن الزاي والياء والدال لا معنى لهما أصلا من حيث هما من حيث هما أجزاء، بخلاف عبد ولفظ الجلالة قبل العلمية كان لهما معنى، لكن بعد العلمية لا فرق بين عبد وبين لفظ الجلالة من جهة، وبين الزاي والياء والدال من جهة أخرى لا فرق بينهما. في عبد الله الشرط الثالث هو الذي اختلف. أما في الحيوان الناطق، الحيوان الناطق اللفظ مركب المعنى مركب، جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، فهو متأخر في الخروج عن عبد الله، يعني خروج عبد الله عن تعريف المركب سابق لخروج حيوان ناطق عن تعريف المركب. يعني من نجي نضع الخيوط للمركب يخرج من تعريف المركب عبد الله قبل خروج حيوان ناطق من التعريف. ليش؟ لأن عبد الله يخرج بالقيد الثالث بخلاف حيوان ناطق يخرج بالقيد الرابع، قيد الإرادة. اللفظ له أجزاء، المعنى له أجزاء، جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، لأن ابن زيد هذا زيد اللي يسمى ابن حيوان الناطق، هذا ابن زيد بالخارج له جنس وله فصل، له حيوانية وله ناطقية، جزء اللفظ الحيوان يدل على جزء المعنى في الخارج، جزء اللفظ الناطق يدل على جزء المعنى في الخارج، فتحقق الشرط الثالث، لكن الشرط الرابع لن يتحقق. ليش هاي النقطة المهمة؟ لأن إرادة العلمية مانعة من إرادة دلالة أجزاء اللفظ على أجزاء المعنى. من نسأل هذا زيد، نقول له أنت من سميت ابنك حيوان ناطق تريد هاي الدلالة؟ هاي دلالة جزء اللفظ، دلالة حيوان لفظ حيوان على جزء المعنى ترى اكو دلالة. هاي الدلالة انت تريدها يا زيد في دلالة حيوان ناطق على ابنك، تريد هاي الدلالة؟ يقول لا انا ما اريدها، انا اريد، انا قاصد العلنية، يعني قاصد دلالة عبد الله المجموع، عفوا دلالة حيوان ناطق المجموع على هذه الذات الخارجية من دون أن أريد أنا الوالد، أنا زيد والد الحيوان الناطق، والد هذا المولود الجديد، ما أريد دلالة الحيوان على جزء المعنى، وما أريد دلالة الناطق على الجزء الآخر من المعنى، أريد العلمية. يعني شنو أريد العلمية؟ يعني جعلت الحيوان الناطق تماما مثل زيد، لا فرق بين حيوان ناطق وبين زيد من حيث العلمية، يعني المجموع دال على المجموع من دون أن يكون جزء اللفظ دال على جزء المعنى. فالذي اختل في الحيوان الناطق هو إرادة دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى، وإن كان أصل الدلالة متحققة. الذي اختل هو الإرادة. وللحديث صلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.